بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا الدرس السابع من التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن يقال: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي فعلوها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وهذا أيضا من التلبيس الذي يلبس به أهل الشبه والضلال، وذلك بقولهم أن الاستغاثة ليست شركا لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. هذا في الحقيقة مغالطة وحجة واهية، إنما هذه الحجة يأخذ بها من أشرب قلبه بالهوى فغلب عليه، فأصبح لا ينظر إلا من خلال هواه، فقد اتخذ إلهه هواه، فلذلك أخذوا بهذه الشبهة. وإلا فالاستغاثة بالحي القادر هذه مما يفعله الناس فيما بينهم، ولا أحد يقول أن هذه عبادة. فيستغيث الطفل الصغير بوالده لينصره، ويستغيث الأخ بأخيه، ولكن أترون أن الطفل الصغير إذا كان أبوه غائبا أفيستغيث بأبيه أم بيستغيث بمن حوله لكي ينصره؟ فلا كان قريبا منه أخوه الذي هو أكبر منه شيئا يسيرا فإنه يستغيث به عند الخوف، ولكن لا يدعو أبوه إن كان غائبا، إنما يدعو أباه إذا كان حاضرا ويستغيث به. فسبحان الله من جعل عقول الأطفال تعرف هذه الاستغاثة، وإنه يستغاث بالحاضر الحي القادر، ولا يستغاث بالميت الغائب أو يستغاث بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال المصنف: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريد منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح للجنة من كرب الموقف. إذن ما يحصل يوم القيامة من الاستغاثة هو أنهم يدعون الأنبياء ويطلبون منهم أن يدعون الله ليفصل بين العباد، وهذا أمر يقدر عليه الحي أن يدعو ربه. ولذلك في هذه الدنيا يأتي الرجل إلى الرجل الصالح ويطلب منه أن يدعو الله له بأن يرزقه أو يشفيه أو يزيل كربته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا إشكال فيه، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك ويسمع كلامك، فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ ثم ذكر الإمام المجدد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم ويطلبون منه النصر، هذا استغاثة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. إن ينصرهم في المعارك وعلى عدوهم. ولكن هل كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون عند قبره ويدعونه؟ هل كانوا يدعونهم وإن كانوا في بلد بعيد عن قبره كما يفعل الذين يدعون الأموات؟ الآن يدعون الميت وإن كان بينهم وبينه آلاف الأميال وهم يعلمون أنه ميت. فسبحان الله الذي طمس على قلوبهم حتى رجوا من الميت أن يغيثهم. ومعلوم أن الحي أكمل من الميت، وأن الحي قادر والميت عاجز، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وبالعقل أن الأحياء أكمل من الأموات. ولكن هذا هو تلاعب الشيطان والهوى بعقول هؤلاء. ثم قال الشيخ: بل إن العلماء رحمهم الله نهوا عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، نهوا عن ذلك وقالوا ليس للدعاء عند القبر أي مزية على أن تدعو في مكان آخر، ولذلك نهوا عن الدعاء عند القبر. فكيف بدعاء صاحب القبر؟ إذا كان الدعاء لله عند القبر قد نهوا عنه العلماء، فكيف بدعاء صاحب القبر؟ وذلك أن الدعاء عند القبر من وسائل الشرك، لأن الإنسان إذا دعا عند القبر واعتقد أن للقبر والدعاء عنده مزية، شيئا فشيئا يظن أن لصاحب القبر مكان وأن له قدرة فيدعو صاحب القبر. فلذلك كان الدعاء عند القبر من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر، فلذلك حذر منه العلماء. فكيف بدعاء صاحب القبر نفسه؟ قال الشيخ: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. سبحان الله، كيف تتجارى بهم الأهواء. جبريل عليه السلام حي قوي قادر على إغاثة إبراهيم، هذا لا محذور فيه، إنما المحذور الاستغاثة بالميت وبالعاجز وبالغائب. فلذلك قال المصنف: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهابه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ثم ضرب الإمام مثال برجل غني يعرض على رجل فقير أن يمده بمال لأنه يرى من حاجته وضعفه، وهذا الفقير لا يقبل هذا المال ويصبر على ما هو فيه رجاء أن يفرج الله عنه برزق من عنده ليس فيه منة لأحد من الخلق. وهذا من كمال الإيمان، فهو من كمال إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأين هذا يقول المصنف من دعاء الشرك والاستغاثة بدعاء الأموات والعجزة والغائبين؟ لكن كما قال المصنف أنهم لا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذن لا بد في التوحيد من اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالتوحيد، فلو اختل شيئا من هذه الأمور الثلاثة لم يكن من صدر منه ذلك مسلما. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون، لأن فرعون الله جل وعلا ذكر عنه أنه يعرف التوحيد وأنه موقن بما جاء به موسى، فقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك إبليس كفر لأنه أبى واستكبر لا لأنه لا يعرف التوحيد، فهو يعرف التوحيد ويعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة لكنه لم يعمل به. وكذلك من عرف التوحيد والإيمان وأقر به ولم يعمل به كاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فإنه قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر فيها أنه غير مكذب، وهذا يدل على أنه قد آمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعمل. إذا لا يكفي التصديق بل لا بد من العمل مع التصديق وقول اللسان. قال المصنف هذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، نحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا كان من الأمور التي وقعت للإمام المجدد رحمه الله تعالى في زمانه كثيرا، فإن كثيرا ممن كان في زمانه كانوا يقولون نعلم أن ما جئت به حق ولكن نحن لا نقدر على مخالفة أهل بلدنا، ويظهرون الموافقة لأهل بلدهم ظاهرا، وهم بذلك وقعوا في الكفر وإن كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم، يعتقدون التوحيد بقلوبهم لكن لم يعملوا به موافقة لقبائلهم وإلى بلدانهم. فينتبه لذلك، يجب على المؤمن أن يعمل بالتوحيد مع اعتقاده ونطقه باللسان، وأنه إذا وافق أهل الإشراك ظاهرا وإن كان يخالفهم باطنا أنه بذلك لا يكون مؤمنا، وإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا الذي يعمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يعتقده في الباطن، وهذا هو النفاق، يظهر خلاف ما يبطن، وهذا أيضا كافر وهو في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله جل وعلا بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد. وهذا كما قدمنا أنه كان يقع كثيرا في زمن الإمام المجدد من كان في وقته من القبائل والبلدان، فإن كثيرا منهم كان يعرف التوحيد ولا يعمل به خوفا من ذهاب مصالح دنيوية أو خوفا من عدو متربص فيظهر الموافقة للعدو خوفا منه. وهنا فرق بين الخوف والإكراه. الخوف أن يظهر الموافقة قبل أن يكره، وهذا كفر، موافقة على الشرك. وأما إن أكره فهذا شيء آخر. قد أتى الدليل في القرآن أن المكره غير مؤاخذ، والإكراه أن يؤتى به ويقال له إما أن تفعل كذا أو فعلنا بك كذا من القتل أو انتهاك العرض، فعند ذلك له أن يفعل ما قالوا له من الكفر درءا عن القتل عن نفسه أو الضرر العظيم الذي يلحق به كانتهاك العرض. أما أن يظهر الموافقة مجرد الخوف من غير الإكراه فإن هذا يجعله مرتدا. وكذلك من خاف على دنياه وجاهه ومنصبه ومكانته فإن هذه كلها أعذار لا تغني عند الله شيئا. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. وهذا الشيخ ألحقه بالمنافق الذي لا يعرف من التوحيد شيئا بقلبه ولا يفهم معنى التوحيد، إنما يعمل به ظاهرا موافقة لمن هو معهم أو في بلده وما يعملون، وهو يجهل ذلك. فإذا هذا يدعون إلى وجوب تعلم التوحيد ومعرفته وفهم معناه لكي يكون التوحيد نافعا للعبد. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نزلت في قوم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم ضعف إيمان، فإيمانهم ضعيف والنفاق غالب عليهم، ولكنهم معهم أصل الإيمان، فقالوا هذه الكلمة التي قالوها يمزحون بها ويقطعون بها طريق السفر كما أخبرهم بذلك، والله جل وعلا لم يكذبهم بل أقرهم إنما قالوا ذلك لعبا واستهزاء، ولكن حكم الله جل وعلا بكفرهم مع ذلك. وهذا يدلنا على أن الاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله أنه كفر، وهذا يدعونا إلى الحذر من الاستهزاء. قال المصنف: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وللشيخ: فإذا كان المازح يكفر فكيف الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة؟ لا شك أن هذا أشد وهو أولى بالكفر. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشاحة بوطنه وأهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، إذن الله سبحانه وتعالى لم يستثني إلا المكره الذي أكره على الكفر فإنه لا يكفر المكره. أما غير المكره كالخائف وكالمازح وكالمداري والذي شح بوطنه وقبيلته أن يخالفهم أو أن يهاجر عنهم ويتركهم فإن هذا لا يخرجه عن الكفر. قال الشيخ: ومعلوما أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هنا الشيخ يريد أن يقول أنهم كفروا لأنهم إنما قالوا الكفر وتكلموا بالكفر، أما المكره فإنه إن تكلم بالكفر وعمل بالكفر فإنه لا يكفر، فهذا يدل على أن القول كفر والعمل كفر، فالذي يعمل بغير التوحيد يكفر، والذي يقول خلاف التوحيد يكفر إلا المكره، ولا يشترط أن يكون جاهل بالتوحيد بقلبه أو منكرا للتوحيد بقلبه، فلو كان مقرا بالتوحيد بقلبه موحدا بقلبه ولكنه تكلم بالكفر أو عمل بالكفر فإنه يكفر، لأن الإكراه لا يكون إلا في القول والعمل، أما اعتقاد القلب فلا إكراه فيه. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي الذي حملهم على قول الكفر والعمل بالكفر أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، فلو كان الإيمان في قلبهم راسخ لما آثروا الدنيا على الآخرة ولما تكلموا بالكفر وعملوا بالكفر، فهم كفار وإن ادعوا أنهم قد آمنوا بقلوبهم، فلا ينفع ذلك إلا المكره. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، إنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن هذا الذي جعله يعمل بالكفر ويقول الكفر أنه مستأثر للدنيا ويريد حظوظ الدنيا، فهو بذلك كافر والعياذ بالله. وهذا كما قدمنا أنه من أعظم الأمور التي كانت تقع في زمن الإمام المجدد، فإن كثيرا من أهل البلدان كانوا يقولون لا نستطيع أن نهاجر إليكم خوفا من أن تكون عليكم الدائرة كما قال المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم في بلدانهم ويصرحون لمن يعادون التوحيد بأن قولهم صحيح وأن دعوة التوحيد التي دعا إليها من المجدد خطأ، وهذا قد يقوله بلسانه، كثير منهم يقوله بلسانه مع اعتقاد التوحيد، لكن لكي يسلم من شرهم أو لكي لا يخسر تجارته ومكانته وجاهه ولا يريد الانتقال من بلده فيحمله ذلك على قول هذا، وهذا في الحقيقة هو الكفر، فيحذر الإنسان من أسبابه، فالإنسان قد يقع في الكفر لقول يقوله أو فعل يفعله وقد لا يلقي له بالا، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يجد بها غضب الله إلى أن يلقاه. وهذا يدعونا إلى أن نعرف التوحيد وأن نتفقه في دين الله لكي نسلم مما يخدش في توحيدنا وفي ديننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والصلاة والسلام على رسول الله على البلاغ والتمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا الدرس 7 من التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف ولهم شبهات أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
والجواب أن يقال سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها،
كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي فعلوها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وهذا أيضا من التلبيس الذي يلبس به أهل الشبه والضلال، وذلك بقولهم أن الاستغاثة ليست شركا لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. هذا في الحقيقة مغالطة وحجة واهية، إنما هذه الحجة يأخذ بها من أشرب قلبه بالهوى فغلب عليه، فأصبح لا ينظر إلا من خلال هواه، فقد اتخذ إلهه هواه، فلذلك أخذ بهذه الشبهة. وإلا فالاستغاثة بالحي القادر هذه مما يفعله الناس فيما بينهم، ولا أحد يقول أن هذه عبادة. فيستغيث الطفل الصغير بوالده لينصره، ويستغيث الأخ بأخيه، ولكن أترون أن الطفل الصغير إذا كان أبوه غائبا أفيستغيث بأبيه أم بيستغيث بمن حوله لكي ينصره؟ فلو كان قريبا منه أخوه الذي هو أكبر منه شيئا يسيرا فإنه يستغيث به عند الخوف، ولكن لا يدعو أبوه إن كان غائبا، إنما يدعو أباه إذا كان حاضرا ويستغيث به. فسبحان الله من جعل عقول الأطفال تعرف هذه الاستغاثة، وإنه يستغاث بالحاضر الحي القادر، ولا يستغاث بالميت الغائب أو يستغاث بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال المصنف: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريد منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح للجنة من كرب الموقف. إذن ما يحصل يوم القيامة من الاستغاثة هو أنهم يدعون الأنبياء ويطلبون منهم أن يدعون الله ليفصل بين العباد، وهذا أمر يقدر عليه الحي أن يدعو ربه. ولذلك في هذه الدنيا يأتي الرجل إلى الرجل الصالح ويطلب منه أن يدعو الله له بأن يرزقه أو يشفيه أو يزيل كربته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا إشكال فيه، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك ويسمع كلامك، فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ ثم ذكر الإمام المجدد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم ويطلبون منه النصر، هذا استغاثة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه أن ينصرهم في المعارك وعلى عدوهم. ولكن هل كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون عند قبره ويدعونه؟ هل كانوا يدعونهم وإن كانوا في بلد بعيد عن قبره كما يفعل الذين يدعون الأموات؟ الآن يدعون الميت وإن كان بينهم وبينه آلاف الأميال وهم يعلمون أنه ميت. فسبحان الله الذي طمس على قلوبهم حتى رجوا من الميت أن يغيثهم، ومعلوم أن الحي أكمل من الميت، وأن الحي قادر والميت عاجز، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وبالعقل أن الأحياء أكمل من الأموات. ولكن هذا هو تلاعب الشيطان والهوى بعقول هؤلاء. ثم قال الشيخ: بل إن العلماء رحمهم الله نهوا عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، نهوا عن ذلك، قالوا ليس للدعاء عند القبر أي مزية على أن تدعو في مكان آخر، ولذلك نهوا عن الدعاء عند القبر. فكيف بدعاء صاحب القبر؟ إذا كان الدعاء لله عند القبر قد نهوا عنه العلماء، فكيف بدعاء صاحب القبر؟ وذلك أن الدعاء عند القبر من وسائل الشرك، لأن الإنسان إذا دعا عند القبر واعتقد أن للقبر والدعاء عنده مزية، شيئا فشيئا يظن أن لصاحب القبر مكان وأن له قدرة فيدعو صاحب القبر. فلذلك كان الدعاء عند القبر من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر، فلذلك حذر منه العلماء. فكيف بدعاء صاحب القبر نفسه؟ قال الشيخ: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. سبحان الله، كيف تتجارى بهم الأهواء. جبريل عليه السلام حي قوي قادر على إغاثة إبراهيم، هذا لا محذور فيه، إنما المحذور الاستغاثة بالميت وبالعاجز وبالغائب. فلذلك قال المصنف: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، كما قال الله تعالى فيه شديد القوى: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهابه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ثم ضرب الإمام مثال برجل غني يعرض على رجل فقير أن يمده بمال لأنه يرى من حاجته وضعفه، وهذا الفقير لا يقبل هذا المال ويصبر على ما هو فيه رجاء أن يفرج الله عنه برزق من عنده ليس فيه منة لأحد من الخلق، وهذا من كمال الإيمان، فهو من كمال إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأين هذا يقول المصنف من دعاء الشرك والاستغاثة بدعاء الأموات والعجزة والغائبين؟ لكن كما قال المصنف أنهم لا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة تفهم مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذن لا بد في التوحيد من اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالتوحيد، فلو اختل شيئا من هذه الأمور الثلاثة لم يكن من صدر منه ذلك مسلما. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون، لأن فرعون الله جل وعلا ذكر عنه أنه يعرف التوحيد وأنه موقن بما جاء به موسى، فقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك إبليس كفر لأنه أبى واستكبر، لا لأنه لا يعرف التوحيد. فهو يعرف التوحيد ويعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، لكنه لم يعمل به. وكذلك من عرف التوحيد والإيمان وأقر به ولم يعمل به، فاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فإنه قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر فيها أنه غير مكذب، وهذا يدل على أنه قد آمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعمل. إذا لا يكفي التصديق، بل لا بد من العمل مع التصديق وقول اللسان. قال المصنف: هذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، نحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا كان من الأمور التي وقعت للإمام المجدد رحمه الله تعالى في زمانه كثيرا، فإن كثيرا ممن كان في زمانه كانوا يقولون: نعلم أن ما جئت به حق، ولكن نحن لا نقدر على مخالفة أهل بلدنا، ويظهرون الموافقة لأهل بلدهم ظاهرا، وهم بذلك وقعوا في الكفر، وإن كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم، يعتقدون التوحيد بقلوبهم، لكن لم يعملوا به موافقة لقبائلهم وإلى بلدانهم. فينتبه لذلك، يجب على المؤمن أن يعمل بالتوحيد مع اعتقاده ونطقه باللسان، وأنه إذا وافق أهل الإشراك ظاهرا وإن كان يخالفهم باطنا أنه بذلك لا يكون مؤمنا، وإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا الذي يعمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يعتقده في الباطن، وهذا هو النفاق، يظهر خلاف ما يبطن، وهذا أيضا كافر وهو في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله جل وعلا بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد. وهذا كما قدمنا أنه كان يقع كثيرا في زمن الإمام المجدد من كان في وقته من القبائل والبلدان، فإن كثيرا منهم كان يعرف التوحيد ولا يعمل به خوفا من ذهاب مصالح دنيوية أو خوفا من عدو متربص فيظهر الموافقة للعدو خوفا منه. وهنا فرق بين الخوف والإكراه، الخوف أن يظهر الموافقة قبل أن يكره، وهذا كفر، موافقة على الشرك، وأما إن أكره فهذا شيء آخر، قد أتى الدليل في القرآن أن المكره غير مؤاخذ، والإكراه أن يؤتى به ويقال له: إما أن تفعل كذا أو فعلنا بك كذا من القتل أو انتهاك العرض، فعند ذلك له أن يفعل ما قالوا له من الكفر درءا عن القتل عن نفسه أو الضرر العظيم الذي يلحق به كانتهاك العرض. أما أن يظهر الموافقة مجرد الخوف من غير الإكراه فإن هذا يجعله مرتدا. وكذلك من خاف على دنياه وجاهه ومنصبه ومكانته فإن هذه كلها أعذار لا تغني عند الله شيئا. قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. وهذا الشيخ ألحقه بالمنافق الذي لا يعرف من التوحيد شيئا بقلبه ولا يفهم معنى التوحيد، إنما يعمل به ظاهرا موافقة لمن هو معهم أو في بلده وما يعملون، وهو يجهل ذلك. فإذا هذا يدعون إلى وجوب تعلم التوحيد ومعرفته وفهم معناه لكي يكون التوحيد نافعا للعبد. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نزلت في قوم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم ضعف إيمان، فإيمانهم ضعيف والنفاق غالب عليهم، ولكنهم معهم أصل الإيمان، فقالوا هذه الكلمة التي قالوها يمزحون بها ويقطعون بها طريق السفر كما أخبرهم بذلك، والله جل وعلا لم يكذبهم بل أقرهم إنما قالوا ذلك لعبا واستهزاء، ولكن حكم الله جل وعلا بكفرهم مع ذلك. وهذا يدلنا على أن الاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله أنه كفر، وهذا يدعونا إلى الحذر من الاستهزاء. قال المصنف فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وللشيخ فإذا كان المازح يكفر فكيف الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة؟ لا شك أن هذا أشد وهو أولى بالكفر. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشاحة بوطنه وأهله أو عشيرته أو ماله أو فعل وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، إذن الله سبحانه وتعالى لم يستثني إلا المكره الذي أكره على الكفر فإنه لا يكفر المكره. أما غير المكره كالخائف وكالمازح وكالمداري والذي شح بوطنه وقبيلته أن يخالفهم أو أن يهاجر عنهم ويتركهم فإن هذا لا يخرجه عن الكفر. قال الشيخ ومعلوما أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هنا الشيخ يريد أن يقول أنهم كفروا لأنهم إنما قالوا الكفر وتكلموا بالكفر، أما المكره فإنه إن تكلم بالكفر وعمل بالكفر فإنه لا يكفر. فهذا يدل على أن القول كفر والعمل كفر، فالذي يعمل بغير التوحيد يكفر والذي يقول خلاف التوحيد يكفر إلا المكره. ولا يشترط أن يكون جاهل بالتوحيد بقلبه أو منكرا للتوحيد بقلبه، فلو كان مقرا بالتوحيد بقلبه موحدا بقلبه ولكنه تكلم بالكفر أو عمل بالكفر فإنه يكفر، لأن الإكراه لا يكون إلا في القول والعمل، أما اعتقاد القلب فلا إكراه فيه. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي الذي حملهم على قول الكفر والعمل بالكفر أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة. فلو كان الإيمان في قلبهم راسخ لما آثروا الدنيا على الآخرة ولما تكلموا بالكفر وعملوا بالكفر، فهم كفار وإن ادعوا أنهم قد آمنوا بقلوبهم، فلا ينفع ذلك إلا المكره. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، إنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن هذا الذي جعله يعمل بالكفر ويقول الكفر أنه مستأثر للدنيا ويريد حظوظ الدنيا، فهو بذلك كافر والعياذ بالله. وهذا كما قدمنا أنه من أعظم الأمور التي كانت تقع في زمن الإمام المجدد، فإن كثيرا من أهل البلدان كانوا يقولون لا نستطيع أن نهاجر إليكم خوفا من أن تكون عليكم الدائرة، كما قال المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم في بلدانهم ويصرحون لمن يعادون التوحيد بأن قولهم صحيح وأن دعوة التوحيد التي دعا إليها من المجدد خطأ. وهذا قد يقوله بلسانه، كثير منهم يقوله بلسانه مع اعتقاد التوحيد، لكن لكي يسلم من شرهم أو لكي لا يخسر تجارته ومكانته وجاهه، ولا يريد الانتقال من بلده فيحمله ذلك على قول هذا. وهذا في الحقيقة هو الكفر، فيحذر الإنسان من أسبابه. فالإنسان قد يقع في الكفر لقول يقوله أو فعل يفعله، وقد لا يلقي له بالا، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يجد بها غضب الله إلى أن يلقاه. وهذا يدعونا إلى أن نعرف التوحيد وأن نتفقه في دين الله لكي نسلم مما يخدش في توحيدنا وفي ديننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله على البلاغ والتمام.